الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة غرائب أحكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية. وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام، المدرس المساعد أو مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. اهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
نورتني وشرفتني.
الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا. ونحن نتحدث عن غرائب احكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية، ولا شك ان حياة الشيعة الاثنى عشرية والشيعة بشكل عام حياتهم كلها غرائب وعجائب وامور تبعث على الحيرة والدهشة. تمام. ولكن ونحن نتحدث في قضية الصيام نجد أن قضية الصيام بخلاف ربما بعض العقائد والمعتقدات عند الشيعة الاثنى عشرية لها أيديولوجيا خاصة. والتساؤل هنا الذي نود أن نستهل به هذا اللقاء، ما هي أيديولوجيا الفكر الشيعي في صيام شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الصيام إذا أردنا أن نتحدث عنه في بوتقة الشيعة أو أيديولوجيا الفكر الشيعي الاثنى عشري على الخصوص، لابد لنا أن نتحدث عن الصيام عند مفهوم أهل السنة والجماعة، وكما قلنا مرارا وتكرارا من باب وبضدها تعرف الأشياء. الصوم عندنا إصلاح للمجتمع. السؤال، هل الصوم في أيديولوجيا الفكر الشيعي الاثنى عشري تحديدا إصلاح للمجتمع؟ الجواب لا. والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه مخاطبا جموع الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية وحصة. فالصيام يهذب الخلق ويهذب الجسد ويجعل بين الإنسان وبين خالقه مراقبة. وهذا هو المفهوم من قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
هذا يدل على المكان الكبير للصيام. نعم. عند المسلمين.
ويكفي أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه خصص أو أخبرنا لأن الله عز وجل خصص للصائم بابا يسمى الريان. هذا الباب لا يدخله إلا الصائمون. فإذا دخلوا أغلق هذا الباب. فالصيام في الفكر الإسلامي الصحيح تهذيب للمجتمع وإصلاح للفرد. الصيام خصوصا أو الصيام عموما، مثلا قال نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه: من صام 3 أيام من كل شهر. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، يصوم 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله. لماذا؟ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فأنت تصوم 3 أيام ب3 حسنات والحسنة بعشرة أمثالها فكأنما صمت الشهر كله. هذا بالنسبة للصيام الذي يسمى بصيام التطوع. فما ذلك بالصيام شهر رمضان؟ جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، هيا بنا الآن لننظر في أيديولوجيا الفكر الشيعي. الشيعة يصرون على أن يقولوا هذه الكلمات. شهر رمضان هذا ليس لنا.
يعني
شهر رمضان ليس لنا. لا يصرون على هذه الكلمات بالفعل لا بالقول. إنما يريدون من ذلك أن يفصلوا أبناءهم وشيعتهم عن المجتمع المسلم إسلاما صحيحا، وهم الذين يسمونهم بالنواصب أو ما يسمونهم بأهل السنة.
يعني كأنك تريد أن تقول لأن المسلمين السنة يصومون شهر رمضان، فهؤلاء لا يريدون أن يكونوا مثل أهل السنة، يعني هم يصرون على مبدأ المخالفة حتى ولو اعتقد بفرضية صيام شهر رمضان.
ويكفي أن معتقد الشيعة في الصيام خصوصا في صيام شهر رمضان خصوصا خالف السنة ولو كانوا على الحق. وأنا أود أن أقول بعد قراءتي يعني للفكر الشيعي الاثنى عشر لا سيما فيما يخص أحكام الصيام، وجدت أن الأمر جد خطير. فبالصيام يخرج أو بتعريف الصيام عندهم وبأحكام الصيام عندهم نكاد نجزم أن الشيعة لا يؤمنون بديننا. هذه كلمة على مسؤوليتي، نجزم بأن الشيعة لا يؤمنون بهذا الدين،
يعني كأن الشيعة دين آخر.
الله تبارك وتعالى خاطب من بفريضة الصيام، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس، إنما قال يا أيها الذين آمنوا. الأعراب حينما دخلوا في دين الله عز وجل قال الله عز وجل وقالت الأعراب آمنا، فماذا قال لهم الله؟
قولوا أسلمنا.
قولوا أسلمنا. إسلامنا أولا وبعد ذلك الإيمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أن لهذا الفكر أن يستقيم مع قولهم في أرجح كتبهم وفي أصح كتبهم أن من قال يا علي فكأنما قال يا الله، أنهم يعتقدون في أصولهم أو في الفروع من الكافي عند الكليني أو فيما يسمى ببحار الأنوار عندهم وهو كالبخاري عندنا، أن الأرض لو خلت من إله لساحت، ويعتقدون أن الذي سيحاسب الخلق يوم القيامة إنما هو الله. بل وصلت جرأتهم في كذبهم وافتراءاتهم على الله عز وجل أنهم قالوا أن الله يؤمن بعلي.
أعوذ بالله،
ما هذا؟ فإذا أردت أن تعرف معدن الشيعة الاثنى عشرية، وأنا أود أن أقول لك على هامش هذه الحلقة، لماذا يصر الشيعة الاثنى عشرية على تأخير
الفطر مثلا،
الإفطار عندهم؟ هم لا يفطرون كما نفطر، يعني بعد غروب الشمس. معروف عند أهل السنة والجماعة أن الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ده تعريف الصيام.
تعريف بسيط يعرفه القاصي والداني. طلابنا في الأزهر في المرحلة الابتدائية يعرفون هذا التعريف. الشيعة عندهم لا يجوز لك أن تفطر إلا بعد اختفاء ما يسمى بالشفق الأحمر. وهذا يترتب عليه أنهم يفطرون بعد فطرنا، فطر أهل السنة، بما يعادل 30 دقيقة.
ده لتأكيد مبدأ المخالفة.
يعني
كأنه لا يريد أن يتوافق معك في أي شيء.
أزيد لك على هذا الأمر أمرا آخر. سئل أحد عمائمهم أو فقهائهم السستاني يا شيخنا أو يا إمامنا، هم كما يزعمون، ما حكم من يفطر مع أهل السنة، يعني في توقيت فطر أهل السنة. فماذا قال الرجل؟ قال إن خشي على نفسه الفتنة والضرر، يعني خشي أن يلحق به أذى، خشي
يعني أن يكشف أمر أنه هو شيعي مثلا،
فعليه أن يفطر
تقية.
وعليه الإعادة.
يا الله، يعني إذا فطر، يعني إذا أفطر الشيعة في الموعد اللي بيفطر فيه أهل السنة فعليه الإعادة،
وجب عليه القضاء. هذا في حالة إن خشي على نفسه الضرر. طيب،
لكن إذا تعمد بقى،
إذا تعمد بطل صومه ووجب عليه الإعادة والكفارة. تخيل العجيب
يعني في إصرار على تأكيد مبدأ المخالفة لأهل السنة.
أحسنت.
وهنا أتذكر كلام يعني نعمة الله الجزائري
نعم.
في كتابه الأنوار النعمانية
نعم.
قال لا نجتمع معهم يعني مع أهل السنة نعم. لا على ولي ولا على إله ولا على نبي ولا على ولي. وهذا يدل على أن مبدأ المخالفة مبدأ أصيل عند الشيعة الاثنى عشرية نعم. لأهل السنة، يعني هم يخالفون أهل السنة كأنهم يتعبدون إلى الله بما بمخالفة أهل السنة.
بمناسبة نعمة الله الجزائري هذا الطاووس عندهم ويلقبونه أحيانا بالبحر في كتابه بطبعة بيروت لبنان، يقول فيها أن الأصل في شرب الدخان مثلا على التحليل، وأرى أنه وافقني في هذا كثير من أهل العلم. من هم أهل العلم؟ أهل العلم عندهم من عمائمهم وفقهاؤهم. الأصل في التحليل هنا ليس التحليل على عمومه، إنما التحليل في شهر رمضان
على وقت التحديد،
عندما سئل هذا السؤال حكم من يشرب الدخان أو السجائر وهو صائم، قال الأصل عندي الحل.
هو تقريبا على فكرة دكتور برضو لتأكيد المسألة في المجلد الرابع صفحة 54
نعم.
ذكر ذلك أنه يعني أن شرب الحشيشة لا يفسد
لا
أو لا يبطل
الصيام. قصة تانية نجيله، ده موضوع كبير يعني لكننا في الأمر هذا هو الخطورة عند في هذه الفتوى أنه قال المجلسي، السيد المجلسي هو إمام كبير عندهم، كان يفطر أو يشرب الدخان أو السجائر في صيام التطوع، ورفض أن يشرب السجائر في صيام رمضان. فسئل ولماذا؟ قال خوفا على العامة.
يعني يولا
حتى لا يظن العامة به ظن سوء.
لكن عادي المسألة برضو عنده
أيديولوجيا الفكر الشيعي في الصيام أيديولوجيا باطلة تعتمد على مخالفة النصوص وتعتمد على مخالفة أهل السنة والجماعة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
لكن هنا بقى تساؤل يطرح نفسه بإلحاح، من أين يستقي علماء الشيعة هذه الأيديولوجيا؟
الله تفضل أنت كده يعني ما شاء الله عليك. الأيديولوجيا الشيعية تختلف ليست كأيديولوجية أهل السنة والجماعة. نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه في حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
أبدا
كتاب الله
وسنتي.
طيب هل كتاب الله معتمد عندهم؟ إنهم يحرقون البخاري، إنهم لا يعتمدون على صحيح البخاري في أي شيء.
لا، وحتى القرآن الكريم يعني يحرفون الكثير من القرآن الكريم.
ده القرآن يقولون بمصحف علي ومصحف فاطمة.
أنت عندك النور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني ذكر تقريبا حوالي 1000 رواية في إثبات تحريف القرآن الكريم.
أحسنت. فالسؤال الآن من الأصول التي استمد الشيعة الاثنى عشرية أصول مذهبهم الاعتقادي لا سيما في الجانب العملي كالصيام مثلا، أسألك هذا السؤال، لماذا يصر الشيعة الاثنى عشرية على أن يؤخروا الإفطار؟ لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر. تخيل هذا الكلام سئل فيه أحد أعلامهم شيخنا، أهل السنة يفطرون مع غروب الشمس، فلو أننا خالفناهم ولم نفطر معهم تشبهنا باليهود والنصارى. قال بهذه الكلمات، أما التشبه باليهود والنصارى وهما الديانات البائدة يعني التي لا أساس لها ولا وجود لها الآن فلا بأس، لكن لا تتشبهوا بأهل السنة.
يعني هي كأن قضية القضاء عنده أهل السنة. يعني هو مش شغل باله لا بيهود ولا بنصارى ولا بأي ديانات أخرى.
لا إشكالية.
إنما الإشكالية عنده في مخالفة أهل السنة. وبالمناسبة بمناسبة الفطر ومخالفة أهل السنة في الإفطار، يعني حتى مروياتهم ذكر في بعض مروياتهم أنه يعني إذا غاب القرص وجب الفطر. ومع ذلك يصرون أيضا على المخالفة، مع أن في كتبهم وفي بعض مروياتهم نعم. إذا غاب القرص وجب الفطر، يعني إذا غابت الشمس تمام. وجب الفطر
تمام. أيديولوجيا الشيعة أنهم في شهر رمضان يجمعون كثيرا من الأموال. هل تنفق هذه الأموال على الفقراء والمساكين؟ عندنا في ديننا الصحيح عند أهل السنة والجماعة، وأنا أود أن أقول هذا الكلام يا أستاذ نزيه لمن يقولون من الإعلاميين بأخوة أهل السنة والشيعة،
ومسألة التقريب بين
هذا كلام والشيعة. هذا كلام فارغ.
بس في بقى حاجة بالنسبة، ده مش كلام بعض الإعلاميين، ده كلام حتى بعض الأزهريين، يعني هناك من أساتذة الأزهر من لا يزال يؤمن بالتقريب بين السنة والشيعة، مع أن كل الدلائل والقرائن ودلائل التاريخ ووقائع الماضي وحتى الحاضر تثبت أن قضية التقريب لا أقول شبه مستحيلة، وإنما هي قضية مستحيلة بين لا. السنة والشيعة.
لن نقول قضية تقريب، إنما ابحث عن ما أصاب الأمة من تخبط وتشرذم وفتن نعم. وأيديولوجيات خاطئة وتدهور حال الأمة وتمزقها الآن سببه هم الشيعة الاثنى عشر. لن تجد شيئا من المصائب التي تصيب الأمة الإسلامية إلا وللشيعة الاثنى عشرية بالتحديد اليد الطولة في هذا المجال، لأنهم يبغضون أهل السنة إن شئت فكل يبغضون هذا الدين أصلا. يكفي أنهم في إيمانهم المزعوم أنه إذا قام ماذا فعل؟ هل دعا إلى عبادة الله؟ هل دعا إلى التوحيد؟ هل دعا إلى إصلاح النفوس؟ لا، إنما يقولون سيخرج رفات عائشة رضي الله عنها ليقيم عليها الحد، وسيعاقب تاريخيا من نصب أبا بكر وعمر وعثمان بالخلافة قبل علي، وسيهدم الكعبة. هل تتخيل هذا؟ فالصيام عندنا نعم نحن نجمع في شهر رمضان الكثير من الصدقات والأموال، تجمعها المؤسسات الحكومية في
ولكن مصر. لإعطائها للفقراء
نعم،
لكن الأمر عند الشيعة مختلف.
ومؤسسة الأزهر وأنا وقفت على هذا بنفسي في بعض الأوقات أيام أن كنت طالبا في الأزهر، كنت أذهب إلى مشيخة الأزهر أن كان يعني ممن يدرس لي مادة التفسير وعلوم القرآن، كان فضيلة دكتور محمد سيد طنطاوي وكان يدرس لنا في المشيخة. فعلا هذه الأموال تنفق في يعني في أماكنها الصحيحة، والناس يسارعون في فعل الخيرات في شهر رمضان لأن ديننا حثنا على هذا. يعني تخيل في شهر رمضان مثلا إذا جمعت الأموال وانفقت كان لها ثواب يعادل أضعاف مضاعفة ما ينفق بعد رمضان.
نعم.
بتحفيز الناس. الشيعة الاثنى عشرية يجمعون هذه الأموال لماذا؟ أولا لنشر المذهب الشيعي في أرجاء المعمورة كلها. إنهم لا يريدون لإيران وحدها أن تكون شيعية، لقد امتد المد الشيعي الآن من إيران إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا إلى بعض دول الخليج، وهدفهم الآن والهدف الأساسي الآن الذي وضعوه نصب أعينهم هو أن ينتشر التشيع في مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها
اللهم.
وأن يحفظ يعني أهل مصر من كل سوء وشر، اللهم آمين.
وعلى فكرة بهذه المناسبة هم أيضا يستغلون شهر رمضان لهذه المسألة، يعني هناك دعاة يستقدمون بعض الدعاة لإيران في شهر رمضان، وهذا أيضا ربما قد يكون من الخطورة بمكان، لأنه يلتقي هناك بالدعاة ومن الممكن أن يضخ سمومه على الدعاة هناك اللي هم ربما بالذات يعني ربما لا يكونوا مسلحين بفهم الفكر الشيعي وعقائد الفكر الشيعي، فمن الممكن أن يعني يحط السم في العسل ويجن ويأتي هؤلاء الدعاة مرة ثانية إلى أرض الوطن وربما يروجون أو يروج بعضهم للفكر الشيعي دون أن يدركوا. فلذلك أنا بس حابب قبل أن أنتقل أو يعني أروح إلى مسألة أخرى، كيف يعني هل أنت شايف أن ذهاب بعض الدعاة
نعم.
إلى إيران في
شهر مع ان السؤال ده خارج المقام.
لا لا لكن هو في شهر رمضان. لكن لا لا احنا ها هو في شهر رمضان. لكن لاننا تطرقنا
يعني الاعلاميين وحدهم ولا والفنانين ولا المشايخ والدعاة.
لا انا بتكلم على المشايخ والدعاة بالذات لان ده في صميم تخصصكم. يعني حضرتك محسوب على رجال الازهر.
لا مش محسوب انا من
ما هو محسوب. انت استاذ في جامعه
لا مش استاذ انا مدرس مساحه.
ما هو مدرس يعني استاذ. الله احنا مش بنفصل هنا بين الاستاذيه
والاستاذ المشاهد.
نعم فعاوز اقول ان يعني الدعاء بقى اللي بيذهبوا الى شهر رمضان بالذات الى ايران وان ايران بتستغل وتستخدم هذا الشهر في ربما الترويج لبعض افكارهم وبعض يعني افكار هذا المذهب الشيعي. فانت تنصح هؤلاء طيب. الدعاة بايه؟
تسمح لي الا تقاطعني يعني بكل اذنك بهذا. اولا اود ان اقول للعالم كلمة يعرفها العالم عن الازهر. الازهر لا يعادي احدا الا من عاد الله ورسوله. ولقد اشرت ان هناك من بعض اساتذتنا في الازهر من يؤيد الفكر الشيعي
فكرة التقريب.
فكرة التقريب
يعني ربما حتى ربما لا يؤيد لكن يؤيد فكرة التقريب.
لكن لا يؤيد الفكر الشيعي المغالي المتطرف. وهذا يعني نحمد الله عز وجل فلله الحمد والمنة على هذا. لكنني اود ان اقول اننا لسنا يعني بيننا وبين الشيعة عداء. يعني نحن لا نحب هذا العداء لكنهم هم الذين يفرضوه علينا. وهم الذين يقولون اما ان تكون معي واما ان تكون عدوي. يعني أن لرجل أن يستيقظ في الصباح فيجد صحيح البخاري يشعل فيه النيران وصحيح مسلم يشعل فيه النيران. البخاري هذا هو يعني عقدة العقد عندهم بعد كتاب الله عز وجل. لأنهم يعلمون أن البخاري هذا هو أصح ما كتبه إنسان بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك في سؤال يعني حضرتك ذهاب بعض الإعلاميين ذهاب بعض المشايخ أو الدعاة إلى هذه الدولة التي تحابي الفكر الشيعي. لا أقول بقى إيران وحدها لكن في بعض الأماكن أيضا تحابي الفكر الشيعي وتستقطب بعض الدعاة وتستقطب بعض الإعلاميين على أجندة عمل معينة. فيخرج مثلا من يقول صحيح البخاري هذا يحتاج إلى غربلة. لأننا نجني هذا الفكر بعد ذلك في بلادنا. هم لا يستطيعون أن يدخلوا بلادنا وأنشروا الفكر الشيعي. لأنني ذكرت لك أن الأزهر لهم بالمرصاد ونحمد الله على هذا وأن الحكومات المصرية حكومات راشدة وتتفهم هذا الأمر جيدا وهذا من يعني الأمور التي ألمسها بفضل الله عز وجل. التشيع في مصر خط أحمر لكن هناك محاولات كثيرة جدا على مر التاريخ ستجد محاولات كثيرة جدا. فيأتي هؤلاء بأجندة عمل. هذه الأجندة مثلا البخاري يحتاج إلى غربلة نحتاج إلى مراجعة النصوص. طيب نعم أنا أوافقك القول في أن البخاري يحتاج إلى مراجعة
لكن سألت له جدلا
يعني. نعم أنا أوافقك القول جدلا أن البخاري يحتاج إلى غربلة. من الذي سيقدر على أن يغربل البخاري هذا وليس تحت أديم السماء في زمانه كالبخاري. الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس إنما ينتزعه بموت العلماء. فلا يموت عالم إلا والذي يخلفه أقل وأجهل منه. يعني مثلا في مصر الآن يعني هل عندنا في مصر الآن من يوازي مثلا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في علم التفسير؟ هل في مصر الآن من يشير الناس إليه ويجمع الناس على حبه وعلى القبول على هذا العالم كالشيخ الشعراوي؟ لا. إذا من رموز الحرب الشيعية أن نهدم هذه الرؤوس.
نعم يبقى عشان نخرج لفاصل عشان طيب. احنا مضطرين للخروج طيب. ان احنا نخرج لفاصل لكن وعشان نقفل كمان هذه القضية. إذا هم ربما ونحن نتحدث عن شهر رمضان انهم ربما يستخدمون بعض الدعاة الذين يستقدمونهم إلى إيران وربما يدفعون لهم الأموال في تشويه صورة ما هو الكتب السنية المعتمدة
الكتب
بعد عودتهم
والدعاء.
فإذا أنت نصحت بقى إن هم يعني لا يذهبوا مطلقا لإيران في شهر رمضان ولا يذهبوا في خمس ثواني.
أنا ليس من حقي أن أقول يذهبوا
أو
لا يذهبوا.
نصيحتك.
لكن أنا أقول الشيعة يؤمنون بهذا القاعدة.
طب هنكمل هذا الموضوع بعد ما نخرج الفاصل لأنه يبدو أنه محتاج لحديث. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام فابقوا معنا.
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي والعلم في مهدي صلى بمحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
ارتباط اللغة بالقرآن، اللغة العربية، اللغة البشرية كلها. مسألة التعليم هذه مسألة مهمة جدا جدا في هذا العصر. نشأت عندنا مشكلة خطيرة وهي ازدواجية اللغة عند الأجيال. كانت اللاتينية في زمانها في مكان الإنجليزية، ومع هذا انتهت اللاتينية. الإنجليزية أصلها عربي. القرآن هو الكتاب الخاتم للكتب السماوية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تمصرت، تلبننت، تمغربت، تخليجت، تلبننت، وشرقت وغربت.
أنا مسجد الإسراء أفخر أنني شاهدته في جيئة وذهابي.
هناك دائما من يريد التلاعب بالأشخاص، بالعواطف، بالعقول، غيبوا وعيهم وتحكموا فيه، وتحت شعار ولاية أهل البيت سلبوا أموالهم، تلعبوا بأعراض، شحنوهم حقدا حتى باتوا خنجرا في خاصرة الأمة الإسلامية.
إلى كل من يريد معرفة حقيقة التشيع، وإلى الشيعة الباحثين عن الحق، ندعوكم جميعا للمتابعة.
التشيع تحت المجهر مع طارق أبو الحسن في الأوقات التالية. رضي الله عنهم.
نسعى راجين لرضا الله تبارك وتعالى،
وفي سعينا نسترشد بمن رضي الله عنهم
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام،
فنهتدي بسيرتهم العطرة وحياتهم الصالحة.
سرد مشوق لحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة آل بيته الكرام.
رضي الله عنهم مع حامد الطاهر، تشاهدونه على قناة صفا في الأوقات التالية. صفا بالتوحيد تصفو حياتك.
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي والعلم في مهده صلى بمحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف الدين بيت.
مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام.
أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. كنا قبل الفصل نتحدث عن استخدام الشيعة لبعض الدعاة، لا سيما الأزهريين، في شهر رمضان.
نعم.
لتشويه صورة كتب أهل السنة بعد العودة.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أقول أن من يستقطبونه أو من يسيطرون عليه في غالب نجاحهم،
نعم،
لا يكون هذا الشخص رمزا من رموز الأزهر. هذه حقيقة. ولم تجد لهذا الشخص رسوخ علمي حقيقي. إنما هم يستقطبون من يريدون الشهرة من بعض الدعاة اللي بنسميهم
يريدون المال.
بعض الإعلاميين الذين لا قيمة لهم ولا وزن لهم. لأن عندنا في مصر إعلام إلى حد ما يعني في شيء من القبول والاحترام والتقدير. لا 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 نمحي القضية يعني بدليل الأستاذ نزيه.
الله يكرمك.
فالشاهد في هذا كله أن إشكالية الإشكاليات عندهم هي الأصول عندنا.
نعم.
الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفصل أمر الصيام. طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طب نعمل إحنا إيه بقى؟ عندنا السفر له أيديولوجيا، في مسافات محددة لمن يقصر، لمن يقصر في الصلاة، لمن يجوز له الفطر في الصلاة،
في ضوابط معينة.
ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى وأن تصوموا
خير لكم،
خير لكم. لكن الشيعة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب. يؤمنون بقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقولون بأن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع علي رضي الله عنه. وهل كان لعلي رضي الله عنه نصاب زكاة؟ يعني هل كان لعلي رضي الله عنه من الأموال حتى يخرج زكاة ماله؟ لماذا تخصصونها لعلي؟ وعلي يعني يقال أن هذه الآية نزلت في حقه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. علي وفاطمة رضي الله عنهما وولدي الحسن والحسين. فالشاهد في هذا كله أن الشيعة الاثنى عشرية يريدون هدم هذه الأصول. القرآن عندنا قرآن وسنة أخرى. طب البخاري، العلماء يقولون ليس تحت أدين السماء أفضل من البخاري. البخاري هذا
كتاب الله
طبعا، بعد كتاب الله هذا صح ما كتبه إنسان، يشم فيه رائحة النبوة. يعني أنا أقول للسادة المشاهدين، وهذه حقيقة والله جربتها، إذا أردت أن تشم رائحة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فاحتضن صحيح البخاري، ستجد رائحة رسول الله، ستجد أنفاسه، لأن هذا أصح ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه إنسان. بخاري أستاذ نزيم جعل ضوابط شرعية. يعني لماذا أركز على 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 البخاري؟ عندنا في البخاري مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هم لا يكترثون بليلة القدر. هم يقولون لا يهمنا في شهر رمضان إلا 3 أيام،
15 17 21.
أحسن
تمام. لكن بمناسبة بقى هم لا يكترثون بليلة القدر، ثم تتساؤل هنا
تمام،
وهو إذا كان أهل السنة يكترثون ويهتمون بشهر رمضان، فنجدهم مثلا أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقى على وجه التحديد كانوا يستقبلون شهر رمضان قبل مجيئه بستة أشهر ويودعونه بستة أشهر، فكأن السنة كلها شهر رمضان بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التابعين بقى من بعدهم وأهل السنة في كل زمان وفي كل مكان يهتمون اهتمام بالغ بقدوم شهر رمضان ويعدون له العدة. هل بقى السؤال هنا، هل الشيعة الاثنى عشرية يهتمون ويكترثون بقدوم شهر رمضان هذا الاهتمام كما يهتم به أهل السنة؟
الشيعة يريدون أن يقولوا للعالم أجمع شهر رمضان هذا ليس لنا، ليس شهرنا. تخيل هذا واقع عملي. بل قال بعض علمائهم وآياتهم أنه لا يهمنا في شهر رمضان إلا 3 أيام كما ذكرت حضرتك. يوم 15 ويوم 17 وواحد وعشرين. يوم 15 يوم ميلاد الحسن رضي الله عنه، ويوم 17 موقعة بدر أو غزوة بدر، ويوم 21 من 21 ل 24 وهو وفاة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا اليوم. ولذلك
لكن بقية الأيام لا يكترثون بها.
نعم نحن في شهر رمضان نجلس لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن في المساجد ولصلاة التراويح.
نعم.
هم يرفضون صلاة التراويح. ولذلك السؤال، إذا سألت أحد الشيعة لماذا لا تصلي التراويح في المسجد؟ يقول إنها بدعة عمرية. يعني كنت زمان أسمعها وأقرأها في الكتب ولا أفهم. عمرية. حتى تبين لي أنهم يبغضون عمر
رضي الله تعالى عنه
ويتعبدون بلعنه. يا سيدي، من أيديولوجيا الفقه الشيعي أن اللعنة والسب واللطمة لا ينقض الصيام. من لم يدع قول الزور.
هذا مثلا يعني هناخده في نواقض الصيام.
لا نواقض ده حاجة تانية.
لكن أنا بتكلم على إذا هم لا يكترثون بقدوم هذا الشهر أو لا يعتبرون أصلا لا يعتبرون.
لا يهمنا من شهر رمضان إلا ثلاثة أيام. وأقول لك أنهم آية على صحة كلامي سعادتك أنهم لا يصومون اليوم الأول من شهر رمضان ويحرصون على مخالفة أهل السنة في الصيام أول شهر رمضان.
هل هذا عند كل الشيعة؟
في غالبية الشيعة الذين يسكنون إيران لا سيما الشيعة الاثنى عشر وفي الغالب يصومون يوم العيد.
يصومون يوم العيد؟
وقد لا يوم العيد لأن العيد عندهم لم يأتي.
نعم.
مع أن رؤية أو صيام شهر رمضان عندنا كأهل السنة ليس هوى.
لا تعبد.
يعني نعم يعني له ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لكن الشهر كذا وكذا. يعني عندنا شهر 30 يوما وشهر 29 يوما. فاحنا بنأتي في ليلة الليلة 30 من شهر شعبان. فإن رؤية الهلال نصوم شهر رمضان. يبقى يوم 30 في شهر شعبان هو أول أيام شهر رمضان. وهذا ما تقوله دار الإفتاء المصرية في كل عام. إن غدا الثلاثاء مثلا هو أول أيام شهر رمضان أو هو المتمم لي فإن غم عليكم. يعني لم
احترف الأمر يعني
مع أن هناك الآن من الإمكانيات العلمية والأرصاد الجوية ومتابعة الأجواء والرؤية التي يسمونها بالتلكسكوب والكلام ده ما نستطيع أن نوحد به الأمة الإسلامية على صيام أول أيام شهر رمضان حتى تكون أمتنا أمة واحدة نفطر في يوم واحد نصوم في يوم واحد ونفطر في يوم واحد لأننا نصلي لرب واحد. لكن الشيعة لا يعجبهم هذا. أولم أقل لحضرتك أن مبدأهم أو القاعدة عندهم خالفوا السنة ولو كانوا على الحق. خالفوا السنة ولو كانوا على الحق. فالبخاري فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني ننكر البخاري هذا. عندنا في البحار ما يكفي. البحار يكفينا. الفروع والأصول من الكافي تكفينا. مع أن البخاري أود أن أقول هذه الكلمة. هذا رجل كتب صحيحه هذا بروحه بإخلاصه لله عز وجل. اشترط شروط ثمانية لكتابة هذا. هذه أقصى شروط شرطها إنسان في كتابة كتابه من اتصال السند وعدالة الرواه وتمام الضبط وألا يكون الحديث معلا ولا شاذ واشترط اللقاء والمعاصرة. الإمام مسلم لأن الشيعة لهم فن كبير جدا واسع جدا في تشويه الأصول والمتون والأسانيد الحديثية. لأن القرآن يا أستاذ نزيه لم يشمل أحكام الصيام. القرآن لما يتحدث عن أحكام الصيام أحكاما تفصيلية. الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآيات ولعلكم تشكرون. وأمرنا الله عز وجل أن نصوم أن نأكل وأن نشرب حتى يتبين لكم أي الخيط الأبيض من الخيط الإيه.
هل بقى الضوابط السنة عندهم؟
لا يعني أنا بس عايز أقول حاجة أن السنة هي التي وضحت هذه الأحكام. يعني مثلا
هي التي شرحت الأحكام
في 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 مثلا حديث من الأحاديث التي جاءت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات في يوم 16 رمضان خرج لغزوة. بعض الصحابة لمتابعة أمور الجهاد وأنت تعرف أن السفر فيه يعني كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. والإنسان إذا كان مسافرا سفرا فيه مشقة وفيه يعني تعب يجوز له أن يفطر. فبعض الصحابة أفطروا والبعض الآخر أتم صوم. فما عاب من أفطر الصائم وما عاب الصائم من أفطر. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم عصر البخاري لا يصلين أحد منكم عصر إلا من القرآن. جماعة صلوا وقالوا لما العصر أدركهم أن الأمر للتحفيز وجماعة قالوا الأمر توقيف ما نصليش العصر بينكم حتى ولو أذن لصلاة المغرب.
اجتهاد قائم على فهم الأمر يعني.
نعم لكن عندنا أصول ثابتة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهل الشيعة الاثنى عشرية يطيعون الله؟ يا أخي في شهر رمضان الشيعة يكثرن اللطم وشق الجيوب والبكاء قلت لك انهم لا يصلون التراويح في المسجد، حجتهم انها بدعة عمرية. خلاص انتم تبغضون عمر، عليكم من الله ما تستحقون.
طب اذا لماذا اللطم والهكاء وشق الصدور في شهر رمضان؟
نعم عوضا عن صلاة التراويح وعوضا عن قراءة القرآن. يعني مثلا من الامور الطريفة ان 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 انهم يقولون مثلا في صيام عاشوراء، واحنا هنجلها ان شاء الله ان كان في المتسع بالتفصيل، لكن اود ان اقول هذه الكلمة لانها لا علاقة بكلامنا. ان في صيام عاشوراء يفطر الانسان عند العصر. طب ليه؟ لان صيام عاشوراء دعاء. فهم يقولون ان التعبد في عاشوراء والتعبد في الشهر رمضان اكثر ما يكون بالدعاء. طيب ظننت ان الدعاء هذا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، بل وقرأت بعض الأدعية التي تقال وفيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يفهم من هذه الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنك ستقرأ قرآن؟
نعم.
لا، يا رافع السماء بلا عمد ويا بسط أرض بلا سبب ارفع الغمة وقت. طيب ما هذا؟ البسملة لا تكون إلا في أول السورة، حتى عندنا سورة في القرآن اسمها سورة التوبة. نعم. أو سورة البراءة. لا نسمي الله فيها.
نعم.
لا نسمي الله في منتصف السورة ولا في الآيات الأخيرة من السورة، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونكمل القراءة. هذا في فن القراءة. فالشيعة الاثنى عشرية يريدون بشتى الطرق وبجميع ما يمتلكون من أسس علمية الآن في نشر مذهبهم أن يثبتوا للعالم كله أن شهر رمضان بالكلام ولا بالفعل؟ لا بالفعل، لأنهم لا ينكرون شهر رمضان. هم في حديث الأركان يبني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم، ذكروا صوم رمضان لكنهم خالفوا في الولاية. يعني بني الإسلام على خمس،
يعني أزادوا الولاية.
نعم، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج والولاية أو الشهادة بإمامة علي رضي الله عنه.
نعم. طب دكتور، ونحن نتحدث وأنت يعني سقت أنفا مسألة رؤية الهلال عند أهل السنة. نعم. والجماعة، وأنها مسألة معتمدة في الصيام.
نعم.
طيب هل بقى الشيعة لا سيما الاثنى عشرية،
نعم،
يعتمدون رؤية الهلال؟ ويعني ما هو موعد الصيام، بدء الصيام عندهم؟
في كلمتين.
آه.
المخالفة.
المخالفة.
نعم. هم يحرصون على مخالفة أهل السنة. لو أن أهل السنة قالوا نصوم شهر رمضان والعياذ بالله ثاني أيام رمضان سيقولون نصوم نحن شهر رمضان ثالث أيام رمضان أو أول أيام رمضان.
يبقى يعني إذا هنا المخالفة أصل أصيل عندهم.
لا، النتيجة من هذا السؤال الأمر هوى، ليس دينا. ليس دينا. التراويح لا يصلونها في المسجد، مسألة عمرية. طيب هل تصلونها في البيت؟ لا، يجتمعون لله. ولذلك قرأت، هل من الممكن أن أجد في كتبهم ما يأمرهم بالله؟ للأمانة العلمية لم أجد.
إذن ماذا؟
لكن اسمع. جاء في الفروع من الكافي عند الكليني أنه سأل أبا عبد الله في تفسير قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف، فقال بينما النبي صلى الله وسلم وبارك عليه
نائما
في مرضه الأخير دخلت عليه فاطمة الزهراء، النبي يأمرها إذا ما أنا مت فلا تلطمي خدا ولا تشقي جيبا ولا تنثري شعرا ولا تشقي ولا ولا، وهذا قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. فلما يكثر شهر في شهر رمضان أو يكثر في شهر رمضان عند الشيعة الاثنى عشرية اللطم، أن هذا الجو المشحون بالبكاء والزهد والورع هذا 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 جو لجمع الأموال. فهم يجمعون من الأموال في شهر رمضان ما لا يجمعونه في الشهور كلها، فضلا بقى عن الاختلاط والتحرش الجنسي واختلاط الرجال بالنساء في المزارات الحسينية وفي كربلاء فيجمعون هذه الأموال. والسؤال، هل تنفق هذه الأموال لصالح الأمة الإسلامية؟
لا تشيع.
ولم نسمع، نحن لم نسمع أن الشيعة في إيران مد يد العين يد العون لأي بلد إسلامي. هل مدت إيران يد العون للذين يموتون جوعا الآن في جنوب السودان؟
القضايا عندهم نشر تشيع. طيب حابب وأنا أتحدث مع سعادتكم عن ضرائب أحكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية. أنت تعلم والسادة المشاهدين والسادة المشاهدون أن صيام شهر رمضان له ضوابط وله آداب، وهناك مفترات أو نواقض الصيام.
تمام.
طيب، يعني مثلا عندنا جماع الرجل زوجته في نهار رمضان يفطر.
تمام.
أيضا يعني هناك الكثير من زي مثلا الأكل عمدا يفطر. تمام. القي عمدا يفطر.
تمام.
يعني هناك الكثير من المفترات ونواقض الصيام في شهر رمضان.
تمام.
هل بقى هناك أيضا أو ما هي، خلينا نقول بقى بالأحرى، ما هي نواقض الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية؟
تمام. في دراستك للكتب الفقهية عند الشيعة الاثنى عشرية ستجد أن المجال لا يختلف كثيرا عن أهل السنة والجماعة، هذا للأمانة العلمية. يعني عندنا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من أذان الفجر حتى غروب الشمس، ستجد أن هذا هو التعريف الغالب، لكن يشوب شيء من التطبيق العملي. فغروب الشمس عندهم هو اختفاء الشفق الأحمر، وقلت أن هذا سيعطيك فارق ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة.
نعم.
من طلوع الفجر. لكن المفهوم عندهم أو الأيديولوجيا في هذا الضابط عندهم، مثلا موضوع الأكل، رجل أكل أو شرب ناسيا، تجد بعض علماء الشيعة يقولون بطل صيامه وعليه الكفارة، يعني هم يخالفون في هذا نصا صحيحا،
أطعمه الله وسقاه،
فكأنما أطعمه الله وسقاه.
نعم.
رفع عن أمتي الخطأ ونسينه وما استكروا عليه. هذه واحدة. رجل شارب.
طب التساؤل هون.
نعم.
هم يتساهلون في أمور كثيرة جدا، ولماذا يتشددون هون؟
المخالفة. وستجد بعض علمائهم كالسيستاني مثلا يقول أن من أكل أو شرب ناسيا فلا بأس به. فلا بأس به. هناك تضارب فقهي وتضارب في الآراء الفقهية. هذه الأمانة العلمية، كان بإمكاننا نقول أنهم يجوزون، لا. فمنهم من يقول ببطل الصيام وواجب عليه القضاء في وقت آخر، ومنهم من يقول أن الصيام صحيح.
وهذا التضارب طيب. فضيلة الدكتور يدل على أن هذا المنهج لا يقوم على ساق، يعني هذه هي القضية، أن ده منهج يعني لا يقوم على ساق، وأنه منهج باطل، وبالتالي تجد هذا التضارب. بل الأدهى والأدهش والأعجب من ذلك أن الكتاب الواحد ربما تجد فيه الشيء ونقيضه.
ده سؤال مهم، حضرتك لخصت الفكر الشيعي في هذا السؤال، وأنا أود أن أقول لإخواننا وأخواتنا ممن يدينون بدين أهل السنة والجماعة، ومصرنا الحبيب الحبيبة كلها بفضل الله عز وجل إلا من رحم الله، وهم نذر يسير من الشيعة، لماذا ينتشر المذهب الشيعي بهذه يعني بهذا الوضوح، ولماذا تمتد؟ لأنهم يعتمدون على أيديولوجيا لم نعتمد عليها. ديننا يمنعنا من هذه الأيديولوجيا، أيديولوجيا اللؤم والخسة والندالة والغدر والخيانة والكذب، يعتمدون على مبدأ التقية أو التقية، القول ونقيده، يظهرون خلاف ما يبطنون. فعندهم مثلا في كتب الفقه مثلا الأكل والشرب، إذا أكل الإنسان أو شرب عمدا كما تعلمنا في الأزهر يعني بطل صومه وعليه القضاء، ده عمدا، ويأثم ولا يكفره صيام الدهر كله وإن صام، احنا تعلمنا كده. حتى كان زمان لما الواحد منا، يعني أنا أقول هذا الكلام من باب المداعبة، يعني طبعا كان لنا أخوات بنات، وكان الواحد مننا في شهر رمضان كده لما كان يعني لسه بادئ بقى يصوم في ثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي وبتاعه، وعينه كلها على الناس، أنا اللي صايم، جو حر وما باكلش ولا بشرب، لو كان الواحد، دخلت على جدي لوالدتي رحمة الله عليه وكان مريضا فوجدته يأكل، أنا لم أتفهم أنه مريض، أنا لم أتفهم أنه يأخذ الدواء. حين كنت أدخل مثلا على أخت من أخوات الكبريات أو الأخت الكبيرة مثلا يدوع في شهر رمضان تأكل، كنت أتعجب، ويصيبني هذا بشيء من الحزن والأسى،
وأنت الطفل الصغير
وأنا لا أعرف أن لها ظروف معينة تمنعها من الصيام في شهر رمضان. عندهم في الفقه قرأت هذا والله في بعض كتبهم، ولو تسعى المقرار أنا جئت هذا
معنا حوالي نصف دقيقة تختصر
أن المرأة وهي صائم في بعض الكتب الفقهية عندهم أو بعض الفتاوى عندهم إذا نزل عليها الحيض تتم صومها. أن هذا يخالف أهل السنة.
يعني الحيض ليس عندهم من نواقض
عند بعضهم.
عند بعضهم.
من المعممين. ومن المسائل الفقهية عندهم مثلا لو أن رجلا يود أن يأكل أو يشرب ناسيا ثم أمرك وأنت متذكر أنك في شهر رمضان وهو لا يعلم ثم قال لك ناولني بعضا من الماء هو ناسيا يعني أنا أقول لك الآن ناولني مثلا كوبا من الماء ونحن في شهر رمضان الأحكام الفقهية تقول لا تخبره بأنه في شهر رمضان
سيبه
اتركه يأكل واتركه يشرب طيب في أي دين هذا رفع علامات الخطأ والنسيان لكن أنت
أن تذكره
إن كان مريضا خلاص صاحب عذر وإن كان على سفر صاحب عذر
نعم. يعني إحنا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء وهنكمل الموضوع إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن نستطيع أن نقول بإيجاز شديد أنهم في نواقض أو في فلسفتهم في نواقض الصيام لا سيما شهر رمضان يعني تشدد فيه إفراط
في
وتساهل فيه تفريط
في نص دقيقة
نعم
في نصف دقيقة يعتبرون الكذبة على الله لا يعتبرون الكذبة على أئمتهم مفطر من المفطرات
هذا هنكمله أيضا النواقض هنكملها باستفاضة ما تخافش في الله. حلقة قادمة بإذن الله فضيلة الدكتور لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكرك شكرا جزيلا
شكرا
نورتني
الله يحفظك
مشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج كان معكم نزيه السبيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي والعلم في مهدي صلى بمحرابي